برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة جديدة من قوانين الاقتصاد تأتيكم من سبوتنيك في موسكو، والبداية بالعناوين. روسيا تبحث إنشاء موانئ في دول عربية لتنظيم تدفق البضائع مع الدول الإفريقية. روسيا تسعى لإنشاء مدينة صناعية في السعودية. وتكدس البضائع في الموانئ بعد هجمات أنصار الله اليمنية على السفن في البحر الأحمر. تدرس روسيا إنشاء موانئ لتنظيم تدفق البضائع مع الدول الإفريقية، وتبحث بشكل خاص إنشاء موانئ في الجزائر ومصر وتنزانيا والسنغال. وجاء ذلك بحسب ما صرح به رومان تشيكوشوف مدير إدارة التعاون الدولي في مجال التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الروسية على هامش مشاركته في معرض صناعي بأوزبكستان. وقال المسؤول الروسي: توجد عدة مشاريع في إفريقيا ينبغي تنفيذها في المستقبل القريب، إحداها إنشاء موانئ في دول إفريقية لدخول وتنظيم تدفق المنتجات الروسية. تجري دراسة إنشاء عدة موانئ، ففي الجانب الشرقي من إفريقيا يتم بحث إنشاء ميناء في تنزانيا على سبيل المثال، وفي الجانب الغربي في السنغال، وفي الجزء الشمالي يتم النظر في نقطتين رئيسيتين وهما الجزائر ومصر. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر أستاذ الاقتصاد في جامعة سطيف الدكتور مراد الكواشي. أهلا بك دكتور مراد في برنامج قوانين الاقتصاد. ونبدأ من هذا المشروع الضخم الذي تنوي روسيا إنشاؤه، يعني إنشاء موانئ في عدة دول عربية وأيضا في الجزائر لضمان تدفق البضائع إلى الدول الإفريقية بشكل يعني منتظم. ما أهمية هذا المشروع بالنسبة للدول العربية والإفريقية؟
أعتقد أن هذه المشاريع هي هامة جدا، وهي تدخل في إطار ربما إعادة صياغة نظام عالمي جديد. الدول العربية والدول الإفريقية تبحث عن الشركاء جدد الآن يكونون أكثر ربما نزاهة. للأسف الشديد الدول العربية والإفريقية ربطتها علاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق شراكة، لكن للأسف الشديد لم تجني منه شيئا هذه الدول. بالعكس الفائدة، كل الفائدة رجعت للدول الأوروبية، ولكن الدول العربية والإفريقية لم تجني لا استثمارات ولا حصول على تكنولوجيا ولا شيء من هذا القبيل. لأن هذه الدول تسعى في الآونة الأخيرة إلى ربما تغيير شراكاتها الاستراتيجية والبحث عن شركاء جدد يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والدول العربية والإفريقية تجد في روسيا حليف استراتيجي، وهذا خاصة في ظل حالة الاستقطاب العالمي الشديدة. وأيضا روسيا ترى في الدول الإفريقية والعربية كشركاء حقيقيين. بالنسبة للتجارة البينية بين روسيا وإفريقيا في السنوات الأخيرة، ربما التجارة البينية بين روسيا والدول الإفريقية في السنوات الأخيرة بلغت حوالي 20 مليار دولار سنويا في المتوسط. أما الاستثمارات المباشرة الروسية في الدول الإفريقية فقد تجاوزت سقف 40 مليار دولار، وهذا من دون أن نذكر المساعدات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها روسيا للعديد الدول الإفريقية، وكذلك إلغائها لديون بأكثر من 20 مليار دولار على عاتق الدول الإفريقية. علاقات متميزة جدا من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية، وأعتقد أن القادم يكون أفضل.
نعم، يعني ذكرت حضرتك أوروبا، كيف سيؤثر هذا المشروع وهذا الربط بين الدول العربية وأيضا أفريقيا على الوجود الأوروبي في تلك المناطق، السيطرة والهيمنة الأوروبية على البضائع؟
لا، العلاقات ربما الآن التواجد الأوروبي داخل الدول خاصة مثلا في الجزائر تراجع، التواجد الفرنسي تراجع الآن بشدة سواء فيما يتعلق بالاستثمارات أو بالتبادل التجاري. الآن الصين أصبحت أكبر مورد للجزائر للسلع، وحتى في إفريقيا تراجع التمدد الأوروبي، وخاصة ربما الاستعمار القديم. وأعتقد أن دول شمال إفريقيا خاصة الآن هي في مرحلة إعادة رسم شراكاتها الاستراتيجية. هم يبحثون الآن كما قلت على شركاء جديد، خاصة الاعتماد على روسيا والصين ودول أخرى.
نعم، يعني هل يمكن أن نشهد ربما خط أنابيب غاز؟ هل هو مشروع محتمل بعد إنشاء هذه الموانئ وربطها بين الجزائر، مصر، تنزانيا والسنغال؟
نعم بالتأكيد، يعني هي وسائل النقل شيء ضروري جدا لتوسيع التبادلات التجارية، خاصة الموانئ وأيضا أنابيب النفط. وأيضا
يعني يضمن هذه الموانئ دكتور، تضمن الأمن الغذائي والطاقوي لهذه الدول؟
نعم بالتأكيد، لأنه مما مثلا الآن إفريقيا تعتمد على روسيا في تغطية 30% من حاجاتها من الحبوب، أي 30% من حاجات إفريقيا من الحبوب تأتي من روسيا. أيضا أن أكثر من 70% من إجمالي التجارة الروسية تتركز خاصة في الجزائر والمغرب وجنوب إفريقيا وتونس بدرجة أقل. يعني دول شمال إفريقيا هي تحظى بحصة الأسد من التجارة الروسية، وبالتالي فإنشاء موانئ خاصة في الجزائر ومصر باعتبارهما بوابتان لإفريقيا سيكون حل أمثل لزيادة التبادلات التجارية ولتحقيق الأمن الغذائي لإفريقيا وأيضا الأمن الطاقوي. إذن أعتقد أن ربما الأمور تسير في الطريق الصحيح، والتركيز الروسي على شمال إفريقيا أكثر من دول جنوب الصحراء أعتقد أنه ينبعث من خلال أو يرتكز على العلاقات التاريخية والاقتصادية بين دول شمال إفريقيا، أقول خاصة الجزائر ومصر وروسيا. هناك علاقات استراتيجية تمتد إلى عشرات السنوات. روسيا هي أكبر مورد للسلاح للجزائر، و 90% تقريبا من سلاح الجزائر تحصل عليه من روسيا، وهذا منذ 20 سنة أو أكثر. نفس الشيء تقريبا في مصر. إذن أعتقد أن العلاقات،
وحاليا دكتور، حاليا في هذه الأيام هناك مجموعة كبيرة من الشركات الروسية تزور الجزائر لتوقيع عقود بمجالات مختلفة واستثمارات مختلفة.
نعم بالتأكيد، أعتقد أن بين الجزائر وروسيا العلاقات السياسية كانت دائما توافق دائم بين قيادتي البلدين، وزيارتين زيارات متتالية بين قيادتي البلدين بشكل دوري ومستمر. لكن للأسف العلاقات الاقتصادية لم ترقى إلى تلك العلاقات السياسية. لذلك نتمنى ونرجو أن تكون هناك تطور أكبر في العلاقات التجارية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وهذا لن يتأتى من خلال زيادة حجم الاستثمارات خاصة الروسية في الجزائر، وأيضا التعاون والتنسيق بينهما في مجال الطاقة، باعتبار أن الجزائر أيضا تعتبر دولة طاقوية بامتياز، وروسيا هي من أكبر الدول في العالم في مجال إنتاج وتصدير الطاقة. وبالتالي نحن الآن ربما بصدد البحث عن شركات أوسع البلدين خاصة في مجال الانتقال الطاقوي.
نعم، يعني العلاقات بين الدول كما هو معلوم دكتور تبنى على المصالح، وإنشاء ميناء روسي على موانئ الجزائر، والجزائر فيها مساحة مائية كبيرة، يعني هذا كيف سيسهم بتعزيز الواردات والصادرات وبالتالي دعم الاقتصاد الجزائري؟
نعم، أعتقد أن إنشاء ميناء روسي هنا في الجزائر، والجزائر بالذكر فقط، هناك ميناء آخر قيد الإنجاز وميناء عالمي يسمى بميناء الحمدانية بمعايير عالمية. أعتقد أن إنشاء ميناء آخر روسي هنا في الجزائر سيعزز العلاقات ليس فقط بين الجزائر وروسيا، وإنما بين روسيا وإفريقيا ككل، باعتبار أن الآن الجزائر هي بوابة لإفريقيا، والجزائر الآن تبحث عن إنشاء مناطق حرة بينها وبين الدول الإفريقية المتاحنة لها، مثل تم منذ أيام إطلاق منطقة حرة بين الجزائر وموريتانيا، وهناك مشاريع بإطلاق مناطق حرة أخرى بين الجزائر والنيجر والجزائر والمالي. وبالتالي فإن إنشاء هذا الميناء سيعزز من تواجد روسيا ليس فقط هنا في الجزائر، وإنما في إفريقيا ككل. ونعلم جيدا بأن السوق الإفريقية هي سوق واسعة جدا، فيها أكثر من 1.2 مليار نسمة، وهي الآن محل صراع كبير بين الاتحاد الأوروبي، الصين، وحتى روسيا، وبالتالي فإنشاء هذا النداء سيعزز من التبادلات التجارية بين الطرفين، خاصة للصالح الروسي، باعتبار أن الدول الإفريقية الآن للأسف ما زالت دول مستوردة، خاصة للغذاء وللطاقة، وهاتين المادتين ربما ممثلين الركيزة الأساسية للصادرات الروسية، الغذاء بمعنى الحبوب والطاقة.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد في جامعة سطيف الدكتور مراد الكواشي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، شكرا لك.
شكرا، شكرا سيدتي.
أفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف بأن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدرس خيارات إنشاء مجمع صناعي روسي في المملكة العربية السعودية، نظراً لأن الشركات المحلية تولي المزيد من الاهتمام لمنطقة الشرق الأوسط. وقال مانتوروف: تولي الشركات الروسية المزيد والمزيد من الاهتمام لهذه المنطقة، وهي إحدى المناطق الواعدة، وهي المملكة العربية السعودية، ويجري استكشاف الخيارات لإنشاء مجمع صناعي روسي هناك في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار الخصائص اللوجستية للمناطق الاقتصادية الخاصة التي يتم تطويرها هناك وتخصصها، وكذلك شروط تسكين المقيمين فيها. وبشكل عام وزارة الصناعة والتجارة تعمل بشكل حثيث على توسيع الوجود الصناعي الروسي في الخارج، ويخطط للمشروع الوطني المحدث لتنفيذ أداتي دعم جديدتين، نتحدث عن دعم إنشاء البنية التحتية الصناعية الروسية في الخارج، بالإضافة إلى بدء ممرات النقل الدولية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني. أهلا بك دكتور في برنامج قوانين الاقتصاد، ونبدأ من هذا المشروع، يعني نية روسيا إنشاء مجمع صناعي في المملكة. ما أهمية هذا التعاون بين موسكو والرياض برأيك؟
طبعا تكمن أهمية التعاون بين موسكو والرياض يعني لأكثر من 90 عام. العلاقات السعودية الروسية علاقات وطيدة، لعل في الآونة الأخيرة في عهد الملك سلمان وسمو الأمير محمد بن سلمان زادت هذه العلاقة بشكل كبير وواضح من قيادة البلدين يعني توسيع أفق التعاون وبالذات الاقتصادي منها، لأن البلدين كبيرين يمتلكون نصف احتياطي النفط في العالم، كذلك هناك بوادر مشتركة. المملكة العربية السعودية تتمتع بموقع استراتيجي يربط 3 قارات، فبالتالي أيضا روسيا متجهة إلى تزويد استثماراتها في مختلف دول العالم بالذات منطقة الشرق الأوسط وكذلك أفريقيا. إذا المملكة العربية السعودية ستكون حليف استراتيجي، وستعزز أو سيعزز هذا التعاون من موقف البلدين اقتصاديا، و أيضا سيفتح آفاق أخرى في القرن 21، ونحن متجهين إلى ما يعرف بالاقتصاد المعرفي، والآن بدأت غشاوة عدم اليقين يعني تنجلي من المشهد، فحان الوقت لهذا التعاون.
نعم دكتور، يعني ما الأهمية الجغرافية للرياض حتى اختارتها روسيا يعني بدلا من كل دول العالم؟
اختيار روسيا للرياض لم يأتي من فراغ، ولكن دائما الاستثمارات تبحث عن الدول المتموقعة جغرافيا وكذلك الآمنة، لأن ستكون هناك استثمارات رأسمالية كبيرة، فبالتالي روسيا تعرف مدى الاستقرار الذي يحظى به المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار وأيضا حفظ حقوق المستثمرين. أيضا ستكون فرصة لروسيا، لأن المملكة أصبحت أكثر انفتاحا للخارج، فبالتالي يعني هناك مستكشفات جديدة في مجالات عدة، ممكن أن تجد روسيا يعني ضالتها بعيدا عن النفط، هناك مكتشفات في المعادن كثيرة في المملكة العربية السعودية، الذهب، الفوسفات، النحاس، ناهيك أيضا عن مجال الترفيه، مجال الرياضة، الصناعات غير النفطية، هناك توجه كبير حقيقة، فبالتالي أنا في ظني يعني ممكن اختيار روسيا يعني جاء بعد قناعة نجاح المملكة العربية السعودية في تحقيق جزء كبير من رؤيتها، وكذلك وضوح الأنظمة وشفافية أنظمة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، كل هذه جعلت من روسيا أن تتخذ قرارها الصائب في الاستثمار في يعني المملكة العربية السعودية الصديقة منذ عقود.
كيف سيعزز ذلك النقل عبر الممرات الدولية دكتور؟
طبعا العالم يتكلم هذه الأيام عن تحقيق أمن الممرات الدولية، وهذا حقيقي يهم روسيا بشكل كبير جدا. الآن هذا بيفتح مجال لضمان سلاسل الإمداد، فبالتالي واحدة من الأمور اللي جعلت أمريكا ناجحة هي وجودها في البحار، فتسهل سلاسل الإمداد لديها بالنسبة لمنتجاتها لكل دول العالم. هكذا روسيا الآن يعني لديها اقتصاد كبير يأتي ضمن أكبر 20 اقتصاد، أيضا تمتلك مميزات كبيرة ممكن في الصناعات، في الترفيه، في مجالات أخرى، يعني ممكن روسيا أن تضيف قيمة للمملكة العربية السعودية، والعكس هو الصحيح. لذلك النقل طبعا حيسهل على روسيا، خصوصا المملكة مهتمة جدا في سلاسل الإمداد واللوجستيات في مختلف، يعني عن طريق البحر الأحمر، وهذا يتجه إلى دول أفريقيا من هناك، وأيضا في منطقة الخليج العربي. المملكة تملك أيضا ميناء كبير في عمان، هذا سيكون يعني يذهب إلى الجزء الآخر، الهند وباكستان وبقية الدول من هناك، وأيضا الخليج العربي ستكون المملكة العربية السعودية بوابة لمنتجات الروسية في منطقة الخليج.
نعم دكتور، يعني كيف سيدعم هذا المشروع إنشاء البنية التحتية الصناعية الروسية في الخارج؟
لعل هذه التجربة ستفتح آفاق أيضا لروسيا. هذا المشروع طبعا راح يدعم البنى التحتية الصناعية الروسية، لأن يعني ستكون أنموذجا، يعني في ظني إذا نجحت روسيا في وضع المجمع الصناعي بالتقنية الروسية وبالفكر الروسي وبالصناعات الروسية، نتوقع هذه بتكون فرصة يعني كبيرة جدا أن تقتنم أو تطبق نفس الأنموذج في بعض من دول أفريقيا ذات الاقتصادات يعني اللي قاعدة الناشئة واللي قاعدة تحقق نمو كبير.
أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني، شكرا لك على هذه المداخلة. أدى تغيير مسار السفن التجارية على طول الطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح بسبب هجمات أنصار الله في البحر الأحمر إلى اكتظاظ المستودعات في موانئ البحر الأبيض المتوسط، مما يشكل تهديداً جديداً لسلاسل التوريد حسب المشغلين الذين اضطروا إلى التحول إلى شروط جديدة لنقل البضائع إلى الموانئ بين آسيا وأوروبا. حول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد الدكتور عمرو سليمان لسبوتنيك:
بالتأكيد الهجمات في البحر الأحمر بتلقي بزنالها على التجارة الدولية، خاصة أنها بتمنع المرور في محور مهم جدا جدا زي قناة السويس، وبالتالي تصبح الخيارات المتاحة لدول المتوسط والدول الأوروبية محدودة جدا 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 في ظل عدم التعاون الأوروبي مع الجانب الروسي اللي كان بيمثل أهم مصدر للإمدادات، وبالتالي تبقى الخيارات لدول المتوسط هي خيارات أولا تحتاج إلى فترات زمنية أطول نتيجة لاستخدام طرق بديلة زي رأس الرجاء الصالح، أو الاعتماد على الإمدادات الأمريكية، وفيها في هذا السياق بالتأكيد الإمدادات الأمريكية يعني لن تفي بالغرض، ولذلك أعتقد أن الأسواق ستشهد ارتفاع في الأسعار، وأوروبا محتاجة إلى إعادة بناء استراتيجية جديدة بعد أن انفصلت وعزلت نفسها عن روسيا كمصدر استراتيجي هام جدا جدا لهذه النوعية من الإمدادات.
وعن تأثير ذلك على الأسواق قال عمرو سليمان:
نحن نتحدث عن آثار تتعلق بمستويات الأسعار وتتعلق بالنمو الاقتصادي داخل دول الاتحاد الأوروبي. باختصار أوروبا تدفع ثمن باهظ اقتصادي للمغامرات السياسية والعسكرية نتيجة للدعم الأوكراني، ويوما بعد يوم تكاليف وتداعيات هذه الحرب تتزايد نتيجة في رأيي عدم التفكير في المصالح الاقتصادية للمواطن الأوروبي قبل المواءمات السياسية لرغبة بعض الدول الكبرى في الدخول في مواجهة عسكرية مع الدب الروسي.
وعن كيفية تأثر المنطقة العربية في حال انقطاع الإمدادات بين أوروبا وآسيا أضاف سليمان:
المنطقة العربية تتأثر تأثيرات متباينة وفقا لطبيعة الاقتصاد والموجود في المنطقة العربية، لأنه التأثيرات لدول الخليج للمملكة العربية السعودية وقطر تأثيرات مختلفة عما هو موجود للمغرب العربي وموريتانيا أو عما هو موجود لمصر. هذه التأثيرات على الدولة المصرية تراجع في إيرادات قناة السويس، وهي تمثل مصدر هام للعملة الصعبة وللعملات الأجنبية اللي الدولة المصرية في وقت فيه مشاكل وأزمات اقتصادية حادة وتراجع في احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام وتراجع في قيمة العملة المصرية. دول الخليج الفوائد الموجودة لديها في موازنات ربما تتأثر سلبا ويؤدي هذا إلى انخفاض هذه الفوائد، و أيضا ربما يكون ذلك مؤثرا على حركة الإنتاج. دول المغرب العربي ربما ستكون الأكثر استفادة في السلع والقطاعات التي يمكنها فيها أن تلعب دور معوض أو تنافسي في حالة مرونة الإنتاج واستجابته للطلب، مثلا حينما نتحدث عن الغاز الجزائري مقارنة بالغاز القطري وسيلة للإمداد لأوروبا. ولكن هذه المرونة غير موجودة في كثير من القطاعات، وبالتالي المغرب العربي ربما لن تستطيع تعظيم الاستفادة من هذه الأزمة وتلك المشكلة.
وإلى أخبار اقتصادية قصيرة. كشف الملحق التجاري الروسي لدى الإمارات أندري تيريخن عن أن مشروع إنشاء مركز لتخزين الحبوب في الإمارات لا يزال قيد الدراسة من قبل كبريات شركات الحبوب الروسية، وأن الفكرة تتمحور حول إنشاء مركز لشحن وتخزين كميات كبيرة من الحبوب فيه ومن ثم توزيعها على دول المنطقة التي يتواجد فيها المركز، ولكن الجدوى الاقتصادية لا تزال قيد الدراسة. وأضاف: الإمارات تستورد حوالي 90% من حاجتها من المواد الغذائية، وهذا يفتح الفرص أمام صادراتنا من الصناعات الزراعية، وروسيا أكبر مصدر للحبوب عالمياً، وتبلغ حصة الحبوب الروسية من إجمالي واردات الإمارات نحو 30-35%، وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأكبر لروسيا بين دول الشرق الأوسط، حيث زاد حجم التجارة بين البلدين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ويستمر في النمو بسرعة، فبحلول نهاية العام الماضي اقترب من 11 مليار دولار. افتتح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض ليصبح أول مكتب للصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيساهم المكتب الجديد في توسيع نطاق عمليات المؤسسة الدولية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتطوير العمل المالي والاقتصادي ودعم حركة النمو في المنطقة. نقلت وسائل أعلام أمريكية عن مصادر مطلعة بأن مساعدي دونالد ترامب المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية يدرسون اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسعى للتخلي عن الدولار الأمريكي في تعاملاتها. وحسب المصادر فإن المستشارين الاقتصاديين لترامب يدرسون الإجراءات المحتملة التي قد تتخذ في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والهادفة إلى مواجهة الأسواق الناشئة الرئيسية التي تسعى لتقليص اعتمادها على الدولار. وتشمل الإجراءات التي لا تزال قيد المناقشة والتي يفترض تطبيقها ضد خصوم وحلفاء أمريكا على حد سواء، الذين يبحثون عن طرق بديلة لتحويل التجارة إلى عملات أخرى، فرض إجراءات رقابة على الصادرات واتهامات بالتلاعب بالعملات ورسوماً جمركية. أصدر القضاء الروسي حكماً بتجميد حسابات بنك جي بي مورغان في روسيا، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول، وتم تجميد الحسابات بناء على قرار صدر عن محكمة التحكيم في مقاطعة لينغراد الروسية في إجراء احترازي بعد رفع بنك فيتب الروسي دعوى ضد البنك الأمريكي المذكور. قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي في اجتماعه الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 16% على أساس سنوي، وجاء القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق والخبراء. أكد عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور المصري أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6,000 جنيه ابتداءً من مايو أيار المقبل يحمل صفة الإلزام وفقاً لقانون العمل، مضيفاً أن هذا القرار سيطبق اعتباراً من الشهر المقبل، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والتي تعاني من مشكلات معينة، وأن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزماً بالقانون ولديه وضع شرعي وتشريعي يلزم الجميع به. أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر لرجال الأعمال والصناعيين الروس إلى أن الاقتصاد الروسي يظهر وتيرة نمو جيدة وثابتة، وهذا ما يعكسه سوق العمل في البلاد. وقال بوتين إن نمو الاقتصاد الروسي يتعزز على الرغم من التحديات غير المسبوقة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة جيدة بنسبة 3.6% العام الماضي، ويسجل معدل البطالة بشكل شبه شهري مستويات قياسية متدنية، ففي فبراير شباط الماضي بلغ 2.8% في أدنى مستوى بتاريخ روسيا. صعدت أسعار النفط في تعاملات مع تجدد مخاوف الأسواق من تأثر إمدادات الخام العالمية بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.62% إلى 84 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برينت 0.56% إلى 89 دولاراً و51 سنتاً للبرميل. اعترف وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشينكو بأن ميزانية البلاد للعام المقبل ستكون غامضة للغاية، وأن العجز الإضافي قد يصل إلى 12 مليار دولار، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا على التغلب على الصعوبات المالية في هذه المرحلة، وسيتم تخصيص 7,800,000,000 دولار لاحتياجات الميزانية. ومع ذلك، فوفقاً للبيانات التي صرح بها، اضطرت أوكرانيا في الربع الأول من هذا العام إلى زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 4 مليارات دولار حتى الآن. سمحت الحكومة الكندية لمصنع الطائرات إيرباص باستخدام التيتانيوم الروسي في إنتاج طائراته على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو. وقالت الشركة إنها على علم بفرض الحكومة الكندية عقوبات على فيسيمبا أفيسما الروسية، وقد حصلت على الإذن اللازم لتأمين عمليات إيرباص، وأنها أي الشركة الروسية كانت لسنوات أكبر مورد للتيتانيوم في صناعة طائرات إيرباص. نهاية حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهات سبوتنيك في موسكو. لا تنسوا المتابعة على الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك.